من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام. أعاد المنتخب العراقي لكرة القدم الفرحة والابتسامة إلى الجمهور العراقي عند فوزه على نظيره الهندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما عصر الأربعاء في الأردن. المباراة الثانية التي سيلعبها المنتخب العراقي في التصفيات الأولمبية ستكون أمام منتخب كوريا الشمالية منتصف شهر آذار الجاري، ليتأهل المنتخب العراقي إلى أولمبياد بكين عام 2008. أحمد الزبيدي تابع المباراة وعد لنا التقرير التالي.
بعد أن ساد الحزن الأوساط الرياضية على خلفية خروج المنتخب الوطني العراقي من خليج 18، عاد المنتخب الأولمبي العراقي هذه المرة ليرسم البسمة على شفاه معظم العراقيين بعد فوزه على الأولمبي الهندي بثلاثة أهداف نظيفة في أولى خطواته نحو التأهل لأولمبيات بكين 2008. المنتخب العراقي الذي بدأ أكثر هدوءا طوال المباراة فرض سيطرته الكاملة على خطوطها لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، وأحرز أول أهداف المباراة اللاعب مصطفى كريم بهدف جميل بعد استغلاله لخطأ دفاعي قاتل ليضع أولى كرات المنتخب العراقي في شباك الهنود.
كرة إلى مصطفى، مصطفى مصطفى ممكن مصطفى جول وجول مصطفى كريم والهدف الأول وفرحة الجمهور العراقي.
واستمرت المباراة على حالها في فضل المنتخب الوطني العراقي سيطرته على سير المباراة، وبعد مرور أكثر من 20 دقيقة جاء الهدف الثاني عندما استثمر اللاعب علاء عبد الزهرة لفرصة أضعها زميله سامر سعيد ليهز بها شباك المنتخب الهندي بهدف ثاني جميل.
أجمل العراق سامر وقول ثاني 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 عن طريق علاء عبد الزهرة وقبل للجمهور العراقي.
ولم تمضي سوى لحظات على الهدف الثاني ليأتي اللاعب حيدر عبودي ويقتحم الخط الدفاعي للمنتخب الهندي ويسجل الهدف الثالث من ضربة رأس جميلة أسكنها في مرمى الحارس الهندي.
عالية الكرة بتابعة وجودة ثالث 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 هالمرة حيدر عبودي وقول للعراق وافرح يا جمهورنا علم عراقنا الحبيب. يقلهم يعني مو بس لاعبين الوسط ولا الهجوم عن الدفاع أيضا أسجل والهدف الثالث للمنتخب.
ويبدو أن أداء المنتخب الأولمبي في شوطه الأول مع الهند لم يلاقي استحسان عدد كبير من المتابعين والمراقبين للمباراة، إذا أكد مدير قناة العراقية الرياضية محمد خلص أن أداء المنتخب الأولمبي في شوطه الأول لم يكن ضمن مستوى الطموح، إلا أن المدرب يحيى علوان عالج مواطن الخطأ في الشوط الثاني ليكسب بها نتيجة المباراة لصالحه وليكسب أول ثلاثة نقاط في مشواره للتأهل.
النتيجة يعني كان المباريات في الشوط الأول يعني باعتبارها يعني استكمال للمرحلة الاستعدادية لمنتخبنا الأولمبي، ولكن في الشوط الثاني أوضح الفريق العراقي قوته والفارق الواضح فيما بينه وبين الفريق الهندي واستطاع تسجيل 3 أهداف. المهم في هذه النتيجة هو كسب أول 3 نقاط في مستهل المشوار.
وحذر خلف الكادر الفني في المنتخب الأولمبي واللاعبين عدم الانغرار بهذه النتيجة وإعادة ترتيب الأوراق باعتبار أن المباراة القادمة مع المنتخب الكوري الشمالي ستكون مباراة صعبة، كون أن المنتخب الكوري الشمالي منتخب قوي وحصد كأس شباب آسيا في الآونة الأخيرة، لذا على اللاعبين والكادر التدريبي الاستعداد وبصورة جيدة للفوز بهذه المباراة.
ينبغي على المنتخب الأولمبي العراقي أن يضع حسابات كبيرة للمباراة القادمة، لا سيما أن سيلتقي بفريقين يشكلان الآن من القوى الصاعدة في آسيا، وخصوصا الفريق الكوري الشمالي، لأن الفريق الكوري الشمالي في الآونة الأخيرة وبالذات برز جيل جيد من اللاعبين بدليل حصوله على المركز الأول في بطولة ناشئة آسيا وكذلك في بطولة شباب آسيا، ولذلك لديه فريق أولمبي مؤهل بشكل قوي لكسب بطاقة التأهل. هذا ما على المنتخب الأولمبي أن يعي بشكل جيد منذ البداية، لا سيما أن هذه المجموعة تؤهل فريقين فقط، وعلى مدربنا السيد يحيى علوان أن يدرس هذه المجموعة بشكل جيد وأن لا يفرط بأي نقطة في ملعبه مع عدم خسارته في مباريات هذه الفرق في ملاعبهم، هذا هو المهم.
وبهذا الفوز المستحق استطاع المنتخب العراقي عبور أولى الحواجز نحو التأهل إلى نهائيات بكين 2008 بعد فوزه النظيف على المنتخب الهندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سيلاقي المنتخب الكوري الشمالي في 14 من شهر آذار الحالي في العاصمة الكورية بيونغيانغ. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أنهى منتدى الفكر الإسلامي مؤتمره الأول الذي استمر 3 أيام والذي عقد في أربيل تحت شعار نحو قراءة معاصرة للفكر الإسلامي بمشاركة شخصيات ومؤسسات وجامعات إسلامية في العالم العربي والإسلامي. وقد دعا المشاركون في بيان ختامي جامعة الأطياف العراقية إلى تبني لغة الحوار والتسامح. تفاصيل أكثر عن البيان الختامي نتعرف عليها في سياق تقرير مراسل إذاعة عبد الحميد زيباري.
اختتم منتدى الفكر الإسلامي الكردستاني في مساء أمس مؤتمره الأول بدعوة إلى تعميق الحوار والتسامح بين المختلفين في الدين والمذهب أو الرؤية السياسية، وإشاعة ثقافة التفاهم والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتنوع الفكري والحضاري والثقافي. كما نشد المؤتمرون في بيانهم الختامي الذي أصدروه بعد انتهاء أعمال المؤتمر الطرفين السني والشيعي في العراق بالعودة إلى الحوار والسلام وإلى تحكيم العقل وروح الإسلام. وأشار البيان الختامي للمؤتمر أن العراق يمر الآن بمأزقين: الأول تسلل الإرهاب المتستر بستار الإسلام زورا، والتيار التكفيري الذي يقتل الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء، والمأزق الثاني الفتنة الطائفية الهوجاء التي تدور روحها بين الشيعة والسنة حسب ما جاء في البيان. وعلى هامش المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر بعدد من المشاركين، ويرى عرفات كرم عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر وأحد المؤسسين لمنتدى الفكر الإسلامي الكردستاني، يرى ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار في العراق لإخراجه من أزمته الحالية، وقال:
أولا العراق بلد يعني فيه مذاهب وأديان مختلفة، ونحن بأمس الحاجة إلى تعميق وترسيخ مبدأ الحوار. يعني حقيقة ترسيخ ذلك ربما يجعل الطرفين يفكران في الأمر، وما آل إليه الأمر في العراق هو نتيجة عدم وجود يعني روح الحوار. وإلا الكل يعرف يدرك أن هناك مبادئ الحوار، لكن نحن بأمس الحاجة إلى ترسيخ الحوار وتطبيقه في الحياة العملية. إذن حوار بين المذاهب، حوار بين الأديان، حوار بين القوميات. وفي تصور أن ما يحدث في العراق لو عادوا إلى تحكيم العقل، ولو عادوا إلى مثلا أنه ما الفائدة مما يحدث نتيجة عدم العودة إلى الحوار الذي هو أساس التعايش السلمي، أساس التعايش الديني بين الأديان وبين المذاهب وبين القوميات المختلفة.
ناشدتم خلال البيان الختامي الأطراف الشيعية والسنية في العراق إلى إنهاء خلافاتهم، ولكن لاحظنا غياب هذين الطرفين في المؤتمر. ما الأزمة؟
يعني نحن في البداية استضفنا يعني شخصيات من الشيعة ومن السنة، لكن يبدو أن ظروفهم لم تسمح لهم، أو ربما كانت عندهم ارتباطات أخرى. وإلا استضفنا شخصيات عديدة من بغداد وحتى من الإيران. أنا شخصيا اتصلت بالدكتور محمد خاقاني من أصفهان. يعني وجدنا أن هذه ربما تكون فرصة سانحة لجمعهم. وأيضا لكن أنا حقيقة يعني لست متفائلا لهذه الدرجة. يعني الذي يجتمع في مكة وفي يعني أفضل وقت وأقدس مكان يعني من الصعب جدا، لكن نحن فقط أردنا أن يجلسوا هنا ويحاوروا بعضهم بعض، لعلهم ربما يعني يساعدون في الأمر، أو ربما يخففون من هذه الفتنة الهوجاء التي تحدث في العراق.
محمد بن نصير مفكر إسلامي من جمهورية مصر العربية يعتقد أن العراق بحاجة إلى أكثر من التسامح، وقال:
يعني هذا أمر ضروري أعتقد تتفق عليه كل الفئات والحركات والمدارس الفكرية. يعني هذا التسامح هو قاعدة للحوار بين كل الحركات وبين كل التجمعات وبين كل الأحزاب، هذه قاعدة أساسية، وبين كل الشعوب. في العراق الآن في حاجة ماسة إلى هذا التسامح، بل بالعكس يعني يجب أكثر من التسامح، يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل تحقيق التسامح وتحقيق السلم في العراق.
فيما يعتقد مصطفى مسلم من المملكة العربية السعودية أن الحوار يجب أن يكون بالكلمة والرأي والحجة، وهو السبيل الوحيد لتوحيد العراقيين، وقال:
الحوار بالكلمة وبالرأي وبالحجة هذا السبيل الوحيد لجمع كلمة العراقيين كردا وعربا شيعة وسنة. لا ينبغي اللجوء إلى السلاح وإراقة الدماء، فإنها تبعد الفجوة. ولذلك الحوارات والمؤتمرات على كافة المستويات بين العلماء للتحاور، بين الإعلاميين للتحاور، بين المفكرين للتحاور، بين الإعلامي والصحفيين والأدباء للتحاور، هذا السبيل الوحيد للتفاهم والوصول إلى النتائج وحقن الدماء. أما كل يرى رأيه ثم يفرض بقوة السلاح فهذا هي الفتنة الهوجاء العمياء. ولذلك مثل هذه المؤتمرات وهذه المنتديات للحوار ينبغي أن تعم كل أرجاء العراق.
كان هذا تقريرا عن اختتام أعمال المؤتمر الأول لمنتدى الفكر الإسلامي الكردستاني الذي استمر لمدة 3 أيام. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نواصل معكم مستمعين الكرام جولتنا في عدد من المحافظات لنصل إلى محافظة ذي قار التي شهدت نزوح ما يقارب 400 عائلة مهجرة قسرا بحسب ما أفاد به لإذاعتنا علي صالح الحلو مدير دائرة المهجرين والمهاجرين، والذي أشار أيضا إلى عودة 20 عائلة إلى مناطق سكنها بعد تنفيذ خطة أمن بغداد متوقعا عودة المزيد من العوائل. ورغم المنحة المادية التي أقرها رئيس الوزراء للعوائل المهجرة والنازحة إلى المحافظة، إلا أنهم يعيشون ظروفا قاسية وصعبة، يحدثنا عنها مراسل الإذاعة مهدي الحسناوي.
تعاني العوائل المهجرة والنازحة في محافظة ذي قار من سوء أحوالها المعيشية، فالبعض من هذه العوائل تسكن في بخيمات تفتقر إلى أبسط المستلزمات الحياتية والخدمية، والبعض الآخر تسكن في بيوت للإيجار الباهظة الأسعار. المواطنة كريمة الناصري من سكنة أبو تشير سابقا هاجرت مع 2 من أطفالها الأيتام خوفا من أعمال العنف إلى هذه المحافظة، وتسكن الآن في بيت للإيجار مقداره 100,000 دينار، وهي لا تملك أي دخل مادي من الدولة.
كل يوم أقول لأجار يجي يوقف في الباب ويرجعهم، إحنا نستحي هو يستحي، هو يستحي من حدنا يقول ما عاتم، وإحنا نستحي من حده حقه هو. أقول لأجار 100,000، وإحنا ما يطبع علينا حتى 10,000 بالشهر ما يطبع علينا، الله وكيلك. وجاعدة يعني رح لو احتاجت الجيران أدق الباب يعطوني شوية طحين شوية شكر.
هم عندك أيتام وهم مهجرات؟
أي والله
لا. راتب ما عندك؟
وكل شيء ماكو، بس حاج هذا الضابط الأمن يقول ما ندري كل شيء ماكو. قيل ليش إحنا ما وين نروح؟ يعني نروح لبغداد لا عدنا بيت، إحنا بلا أجار كنا وعايشين قبل بالسوق تبيع الوادي ومنبسط وهذا وعايش عباد الله فلوس.
عجب ما ترجعون لبغداد بعد تنفيذ الخطة الأمنية؟
عدنا بيت ولا خطة أمنية مو يمنع، إحنا بو بتشير.
مواطنة أخرى تسكن في مخيم النهروان شمال مدينة الناصرية تشكو حالها لإذاعة العراق الحر.
والله بالظيم حالنا يا يمه، بالظيم جهالنا ما يكمل يوع ومهرجلين، وظيم يا حالنا جسو عمارنا والله لما يشرى نشترى نشتريها.
البعض من هذه العوائل قتل عدد من أبنائها مما اضطرها إلى الهجرة إلى هذه المحافظة.
كنت بغداد.
بغداد يا مكان بغداد؟
سبع البور. اي
وفيما يتعلق بدور دائرة المهجرين والمهاجرين في هذه المحافظة لإعانة هذه العوائل، صرح لإذاعة العراق الحر علي صالح الحلو مدير هذه الدائرة إن منحة مالية مقررة من رئاسة الوزراء قد تم توزيعها على عدد من هذه العوائل.
قررت منحة للعوائل النازحة من قبل دولة رئيس الوزراء مقدارها 100,000 دينار لكل عائلة. عدد العوائل التي شملت في محافظة ذي قار يتجاوز 3,800 عائلة موزعة على عموم الوحدات الإدارية في المحافظة. بدأت عملية توزيع بتاريخ 15/2 وما زالت مستمرة لحد هذا اليوم وفق جدول زمني معد لكل قضاء ووحداته الإدارية.
تأثير الخطة الأمنية في العاصمة بغداد هل لها تأثير على أوضاع النازحين في محافظة ذي قار؟ وهل عادت عوائل عراقية من هذه المحافظة إلى أماكن سكنها السابق؟
حقيقة لخطة من بغداد تأثير واضح على بسط وفرض الأمن في محافظة بغداد، وبالتأكيد هناك انعكاس لهذه الخطة الأمنية على أوضاع العوائل النازحة في محافظة ذي قار، حيث شهد فرع الوزارة مراجعة كثير من العوائل من أجل حصول على كتب نقل أثاثها والعودة إلى مناطقها. بلغ عدد العوائل التي عادت إلى مناطقها بعد فرض سيطرة القوات الأمنية على مناطق التوتر حوالي 20 عائلة، وننتظر عند استتباب الأمن بصورة أفضل عودة بقية العوائل النازحة إلى مواطن.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أترككم الآن بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير، يحدثنا في هذه الحلقة عن حكاية الحجاج العراقيين الذين ذهبوا لأداء فريضة الحج عام 1947. فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لا شك أن من أول أيام الخير في عموم العالم الإسلامي أيام عيد الأضحى المبارك والحجيج إلى مكة المكرمة، تلك الشريحة الزمنية التي يقف فيها الحجاج رافعين أيديهم إلى السماء متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن بالخير عليهم وعلى ذويهم وسائر المسلمين. وفي هذه الأيام تخليص العراق من هذه الغمة التي يعيشها الآن. ولهذا العيد المجيد تراثه الجميل من حكايات وطرائف وغرائب مما اعتاد الحجاج على روايته لذويهم بعد أن يعودوا ويستقر بهم المقام، حكايات وطرائف كثيرة اغتنى بها أدب العرب وتراث المدنية الإسلامية. سمعنا الكثير منها، وربما سمع بها أيضا الكثير من حضرات المستمعين الكرام، ولكننا نشك في أن سمعوا بحكاية 18 حاجا الذين ذهبوا من العراق لأداء فريضة الحج عام 1947. كانت الخطوط الجوية العراقية قد تأسست حديثا، وبالطبع لم تكن هناك طائرات جامبو أو كونكورد، لم يكن لدى الشركة غير طائرتين من طراز دوف التي لم تتسع لغير 8 ركاب فقط، مع طائرتين من طراز فايكونغ تتسع كل واحدة منهما 18 راكبا فقط. وكانت الشركة تستخدم طيارين بريطانيين لتحريك هذه الطائرات، وانحصرت مهمة المواطنين العراقيين فيهما بالخدمة وتقديم الشاي للمسافرين وتطمينهم بالسلامة وعدم القلق والاتكال على الله وجودة الطائرة ومقدرة الطيار الإنجليزي كلما مرت الطائرة بمطبات هوائية وأخذت تترنح وتهبط وتنط. لا 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 تخافون يا أخوان، هذه قصة هوائية مثل قصة السيارات، ماكو شيء لا تخافون. خصصت الشركة طائرة الفايكونغ لنقل الحجاج، وانطلقت 18 حاجا في اتجاه الحائل ومدينة جدة. لبسوا الإحرام واستعدوا لمناسك الحج، وكان النودي لصلاة العصر، فلبوا النداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك الحمد لك لبيك. جمعهم إمامهم ومرشدهم في مؤخرة الطائرة لأداء الفريضة. بعد دقائق قليلة أخذت الطائرة تسلك سلوكا شاذا في طيرانها، فقد كانت طائرة صغيرة وخفيفة كما ذكرت، تتأثر بأتفه الأمور. لاحظ الطيار أنها أخذت تنحدر نحو الأسفل، فسحب عتلة القيادة ورفع أنف الطائرة، ولكنها فجأة أخذت تشخص نحو الأعلى بشكل مخيف، فدفع بالعتلة لينزل أنف الطائرة، ولكنها استمرت آنا للانحراف إلى الأسفل نحو الأرض وآنا إلى الأعلى نحو السماء. لم يعرف سر هذا السلوك الشاذ، فراح يترقب سقوط الطائرة الفايكونغ ووقوع كارثة للحجاج. دقق في كل ما أمامه من المعدات والمؤشرات ووجدها سالمة جميعا. لم يبق له غير أن يفكر بأن قدرة إلهية أخذت تتدخل في سير الطائرة، أو أن شيطانا رجيما ركب الطائرة ليودي بهؤلاء الركاب الورعين. راح يتأمل في مثل هذه الاحتمالات فوق هذه الديار المقدسة التي لم يسبق له أن طار فوقها. هل إنه في الطريق لمشاهدة معجزة جديدة؟ ثم عادت الطائرة إلى انحدار مخيف، فالتفت إلى مساعده وأمره بأن يذهب إلى مؤخرة الطائرة ليرى ما إذا كان هناك أي عيب قد أصاب أجنحتها أو دفتها. عاد المساعد ضاحكا ليخبر القبطان بالسبب. هذه المجموعة من 18 حاجا كانوا في مؤخرة الطائرة يؤثرون على توازنها بقيامهم وركوعهم وسجودهم. كلما سجدوا نقلوا مركز ثقلهم إلى الأمام فيهبط أنف الطائرة، وكلما انتصبوا قياما نقلوا مركز الثقل إلى الوراء فيصعد أنف الطائرة. تنفس الطيار الصعداء، الحمد لله. وكانت الأزمة الوحيدة التي جابهها هذا الحجيج العراقي في ذلك اليوم من أيام الخير، فلم يكن هناك شيء من عمليات الخطف والإرهاب والمنازعات، ولم يكن للعراق أي مشاكل مع الدول المجاهرة لتعكر صفو العلاقات. كانت أيام خير وراحت ويا أهلها.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
عشرة القوة أبداً ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها. كل الأسف يا حيب خياب الضيلها، كل الأسف يا حيب خياب الضيلها. بسك عاد دترك هواه، يا قلبي بسك عاد دترك هواه. حلي وبعد وياك هذا جزاه، حلي وبعد وياك هذا جزاه. حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون، حس قلبي هذا اليوم سبر الروح لا جاوي وادعون قل لي شي صبر الروح لا جاوي وادعون همج في عنا للمج في لا تويش همج في عنا كل عشرة ما مات الرات والبيها منا كل عشرة ما مات الرات البيها منا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.